بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في ما ورد من الفقرات والآيات والقصار في أوائل سورة المدثر، وأن الله سبحانه نهى نبيه عن بعض الأفعال، والرزق أحضر مثلا هذا مهم على كذا من الآيات. واستدل المخطئ بهذه الآيات على أنه النبي كانت فيه احتمال في نفسه وطبيعته أن يستر منه شيء من هذه المنكرات، ولذلك الله سبحانه بل نهى النبي عن ذلك. قلنا هذا الكلام إشكال إنما يتم على رأي من يعتقد أن الغاية من إنشاء الأوامر والنواهي هو خلق الداعي في نفس المكلف نحو الفعل أو نحو ترك الفعل للأمر. مأمر يخلق الداعي في نفس المأمور الداعي إلى الإتيان بالفعل، وفي النهي يخلق الداعي إلى ترك ذلك الفعل، بحيث لو لم يكن هذا الأمر وهذا النهي لما كان هناك داعي إلى ترك إلى فعل المأمور به ولا ترك منهي عنه. وهذا قلنا أفاده النعيمي اختاره رضوان الله تعالى عليه في بحث الأوامر ضمن المباحث، ليس عنوان له في الأصول هذا البحث، ولكن ضمن والكلمات هذا التزم بهذا وبقي ملتزما حسب ما يظهر من الكلمات المروية عنه. كيف ما كان رفضناه؟ نحن في مقام الجواب دخلنا بتمهيد أصولي، وهو أن هناك عدة نسب: نسبة صدور الأمر من هذا العامل، نسبة تعلق توجه هذا الأمر إلى معمور الشخص معين، ونسبة تعلق هذا الأمر بهذا الفعل. هذه النسب كلها أمور اختيارية للأمر لا بد فيها من حياة، لا بد لما صدر الأمر من العامل، لما توجه الأمر إلى المأمور، لما تعلق هذا الأمر بهذا الفعل وليس بفعلنا آخر مثلا. وكل القيود التي تفرض فيها الأمر يكون هناك تخلق نسب. هذا الأمر طلب، هذا الفعل طلب من فلان يوم الجمعة، لما يوم الجمعة؟ فهذه الأمور كلها لها غايات ونسب لابد لها من غايات. نترك كلها، محل شاهد فقط فعلا توجه هذا الأمر إلى هذا المعمول، أو توجه هذا النهي إلى هذا المكلف، ما هو الغاية؟ عدة غايات، منها أنه يبين للمأمور أو للمكلف أن هذا فيمنعه عن ارتكاب المنهي عنه، ويطلب منه الإتيان بالمأمور به، بحيث لولا الأمر لما فعل هذا الفعل، أو لولا أمر لما فعل هذا الفعل بقصدنا إطاعة لهذا العامل. وكذلك في النهي، لولا النهي لربما ارتكب مع شخص على المكلف هذا الفعل المنهي عنه. هذا المعنى إنما يتصور، يعني فعل إذا لم يتعلق الأمر إلى بهذا، إذا لم يتوجه الأمر إلى هذا المكلف، لما أتى بهذا الفعل، أو إذا لم يتوجه النهي إلى هذا المكلف لا ارتكب. هذا إنما يتعقل، أجو تعمل أولادي وإخوتي، إنما يتصور اذا لم يكن للمكلف حاجز من عقله عن ارتكاب هذا المنيع. وما اذا كان هناك حاجز فعينئذ لا يسكى هذا لا يكون لا يكون توجيه نيل اجله منع هو ممتنع. مثل ما يكون ادم لا تجمع بين النكيدين هو من يجمع بين النكيدين مستحيل. او هذا الفعل صدوره من هذا المكلف مستحيل. هل يتوقع احد من نفسه ان يرغب عجلكم لا في اكل عضلاته؟ ولذلك لا تجدون في الروايات والايات نهي عن اكل العضلات. نعم ورد انه نجس ورد انه نجس لعدل دل انه مدفوع كل ذي روح ذي نفس صائله نجس. نقول لا تاكل ما اكل هاك مطلب لانه لا يوجد هذا في عاقل رغبه بل عقله وطبعه هو كافي هو حرام بلا إشكال. ولكن الله تعالى لم يحتاج إلى بيان ذلك. ماني؟ فعلي عبادة الأصنام أمر غير عقلائي كما يظهر من الآيات الشريفة. يقول لو سألتهم من خلق السماوات يقول الله فعنا توفقوا. وإذا خالق السماوات الله رازق الله وليش تعبدونها يا أصنام؟ فكان أمرا غير عقلائي. فما دام امر غير عقلائي فكل ذي عقل لا يتوقع من عنده الارتكاب لهذا المنهي عنه. فلذلك لا يعقل ان يكون نهي النبي صلى الله عليه واله عن عباده الاصنام بدافع منع النبي صلى الله عليه واله عن هذا الامر. هذا قد يكون قلنا لأجل منع. وقد يكون النهي بعنوان التشريع فقط. عنوان التشريع كوضع القانون. وفي القانون بل يكون هذا يشمل الجميع. ما الذي يضع القانون والذي يجعل القانون في حقه. يعني هذا مؤسس القانون أفرض رئيس الدولة أو برلمان أو مجلس الأمة من يؤسس هذا القانون. هذا القانون يشمل المؤسس وغير المؤسس ويكون هذا في مكان التأسيس. هذا لا يعني أنه هو نفس المؤسس أو غير المؤسس كان فيه رغبة أو لم تكن. لا إنما جاء في مكان التأسيس سواء كان وجد لهذا رغبة أو لم توجد في مكان. لا شك في أن القرآن كتاب تشريع أول مصدر التشريع لدى المسلمين جميعا وهو كتاب الله سبحانه. فما جاء في القرآن من الأوامر والنواهي ما لم تكن قرينة على أن هذا الحكم مختص بشخص معين يعتبر أحكام تشريعية عامة. مثل بعض أحكام هذا كان مختص للنبي صلى الله عليه وسلم وهو زيادة الزوجات على أربعة ونحو ذلك مثلا. فهنا هذا كان من مختصات الرسول العظم صلى الله عليه وسلم. وإلا فما عدا ذلك قرآن كتاب تشريع وتشريع هذا يعم الجميع. هذا سواء كان نفس المشرع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان غيره. من عين تذكر هذا إجماعي لدى المسلمين جميعا أن أول مصدر من مصادر التشريع يعني مصادر الأحكام الفقهية والعقائدية هو أول مصدر هو كتاب الله سبحانه. فعلى هذا الأساس هذا يمكن أن نقول هذا أن هذا الحكم جاء كتشريع إلهي هذا في القرآن. بل ولا يعقل أن يكون جاعل خلقه لمنع النبي عن ذلك. وذلك لما قلنا إن النهي إنما نفتكر إليه إذا كان يمكن أن يرغب عاقل في ذلك؟ قلنا إذا كان له حاجز من عقله، مثل ما قلنا أكل العذراء عليه بالله سبحانه، هذا بل هذا لا يمكن. فإذن عندنا جواب مركب من أمرين. الأمر الأول أنه لا يمكن أن يكون هذا النهي الموجه إلى النبي لمنع النبي صلى الله عليه عن ذلك. لما؟ لأن هذا إنما يعقل حيث، وبما أن هذا العمل هذا منهي عقليا عقلا، العقل يمنع الإنسان من الخضوع لمن هو عاجز وعاجز من الخاضع. الحجر السلام لا يتحرك من مكان المكان إلا يدفعه هذا واحد البشر أو غير البشر يدفعه، فهو عاجز عن تحرك نفسه، كيف يمكن أن يكون؟ فهذا أمر عقلي، مثل ما قلنا أمر عقلي يمنع العقل يمنع الإنسان من التفكير في أكل عذرته، كذلك هذا يمنع العقل. هذا الجزء من الجواب، جواب مركب من أمرين. والأمر الثاني أن فإذا لما هذا؟ فهو إنما كتاب تشريع جاءت فيه تشريعات العقائدية والفرعية، وهو أول مصدر هذا والمقدم على جميع المصادر التشريعية هذا في الإسلام، وهو هذا. فهذا جاء حكم تشريع، بقي جواب سؤال واحد، فلما وجه كتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما دام التشريع فليكون كما هناك آيات أخرى تمنع من السجود للسنم أو تمنع عبادة بل عبادة غير الله سبحانه، هذا فليكون هنا إذن أمر بنحو العام بدون خطاب توجيه الخطاب إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، له دوافع القليلة كثيرة. يمكن أن يقال أن هذا التكليف لأهميته الله تعالى لم يستثنى هذا بدعة بحبيبه رسول الله عليه وسلم، يحتمل هذا المعنى، ويحتمل أن يكون بل هذا مثله هذا تصديقا لقول احتمال ثاني تسميه قول تعالى بل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. تلك عدة آيات أتت بهذا المعنى أن الله تعالى لم يسمع لنبي أن يقول أن يسمح لأمته أن يعبد غير الله سبحانه، فذلك كان هذا النهي موجه إلى النبي تأكيدا لذلك الحكم الموجود في الآيات الشريفة احتمال هذا موجود. وليس في الآية كرينة من مجمد هذا البيانات كشفنا، ليس في الآيات كرينة على أنه كان حكم مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله. تحصل مما ذكرنا أنه أن عدة نقاط سجلوها إخوتي أولادي إلكم، منها أنه بل توجيه خطاب هذا إلى شخص قد يكون لخلق الداعي كما قال هذا نعني ورفضناه، وقد يكون لمنع المكر، والمنع إنما نحتاج إليه إذا لم يكن لدى مكلف حاجز مانع من عقله وضميره أو عجزه عن ذلك، ومعلوم أنه العقل مستقل هذا بالمنع عن خضوع لغير الله عن عبادته غير الله سبحانه. فالنبي كان عاقل من كل من في الوجود بعد الله سبحانه، فلم يكن هذا في ولم يكن في عقله كفاية في ذلك. هذا فإذا لا يمكن أن يكون هذا لخلق الله لأنه ذاك موجود من عقله. هذا مطلب. مطلب آخر أنه هذا قلنا أن الآية أن القرآن قرآن التشريع، فإذا كان القرآن قرآن التشريع فجاءت الأحكام كلها في مقام التشريع الحكم، تشريعات العقائدية ولا هذا فقهية، هذا مقصود. إلا أن يقوم دليل من خارج أو من نفس الآية أن هذا الحكم مختص بشخص معين بنبي أو بغير النبي. مثل ما ورد في عزاي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتكيتن فلا طب فيتمال وكن لكم ضعفين عدل وضعفين من العقوبة. هذه مختصات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون قرينا على اختصاص فإن دينا نلتزم ذلك، وإذا لم تكن قرينا قمودا هذا فإذا لا يكون أحكام تشريع، وتشريعات عامة تشمل للمشرع ولغير المشرع. يبقى سؤال هنا يتولد، فلما وجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هي عدة أجوبة ممكن، أهمها جوابا أنه يمكن أن يكون أن يقال أن هذا العمل لم يتصال الله سبحانه في حق حبيبه، فمن يرتكب ذلك يكون هذا مستحقا للعذاب بنحو أو ذلك. الله ما سمح لهذا لأحد. والذي أختاره هو المعنى الثاني، وهو أن هناك آيات دلت على أن جميع الكتب السماوية، جميع الأنبياء والرسل الذين سبقوا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مأمورين هذا بالتأكيد على التوحيد. هذا واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. بل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نسبة، ولكن كان حنيفا مسلما. وجاء هذا الكتاب إلى النبي تأكيدا، كما ليس لعاد من الأنبياء إلا تأكيد على التوحيد، وأنت إذا مؤكد عليك أن تصر على التوحيد. هذا هو للكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.